أما بعد، وفي المشروع الذي يقدمه الإسلام إلى العالم متناسبا مع كل زمان، وبعد أن تحدثنا عن مفردات من ذلك المشروع الإنساني الإسلامي الحضاري العالمي، عن الارتباط بين العلم والدين، وعن الجمع في هذا المشروع بين الدنيا والدين، نتحدث اليوم عن مفردة ثالثة من مفردات هذا المشروع المستمر الحضاري الذي يؤسس لحضارة عالمية إسلامية إنسانية يرى العالم فيها دواءه بعد الأسقام التي عانى منها في تلك الحضارة المادية، إن صح لنا أن نقول حضارة، ولا أرى إلا أنها مادية من غير حضارة، مادية فاقدة للعدالة، فاقدة لمقومات الحياة الإنسانية الكريمة، قريبة من شريعة الغاب، لا على أنها الأعلى قليلا لكنها الأدنى، فمن الظلم أن توصف بها شريعة الغاب. تلك هي حقيقة قررها القرآن: أولئك كالأنعام بل هم أضل. عنوان مفردتنا اليوم أيها الأحبة في ذلك المشروع الإنساني الإسلامي العالمي الحضاري، ما قدمه الإسلام منهجا نظريا وتطبيقا عمليا من المساواة البشرية، إنه مشروع وحدة إنسانية. هذا المشروع الذي هو من نتائج تطبيق الإسلام إذا فهم العالم الإسلام. وقد قلت لكم أيها الإخوة الأحبة إن على العالم الإسلامي أولا أن يفهم إسلامه ليقدمه إلى الآخرين. المساواة البشرية ومشروع الوحدة الإنسانية نجد في إسلامنا أيها الأحبة بنودا نظرية كثيرة هي مقومات لذلك المشروع، ثم نجد في تاريخنا وفي الجيل الأول الذي بناه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تطبيقات عملية لذلك المفهوم النظري. من الأمور النظرية التي تعقد وتبني ذلك المعنى أن ديننا قرر أن الأصل لكل الإنسانية إنما هو أصل واحد موحد. قرر أن الأصل موحد بقوله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فكل من هو على وجه البسيطة أصله موحد لله تبارك وتعالى. تلك هي حقيقة حاضرة في قلب المسلم، ينظر إلى عدوه ويعلم أن ما طرأ عليه من الكفر والضلال إنما هو عرض، وأن أصله إنما هو التوحيد، وأن عليه أن يسعى جاهدا حتى يعيده إلى أصله. وإذ أخذ ربك من بني آدم، من كل أبناء آدم الذين هم الأسرة الإنسانية بكل أجناسها وأعراقها، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ونقرأ هذا المعنى مؤكدا في قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فقد فطر الله سبحانه وتعالى الناس كلهم على أصل التوحيد، فأصل البشرية إنما هو أصل واحد موحد. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى فطر المسلمين عليها، ولكنه سبحانه وتعالى قال فطر الناس عليها. وعلينا ان نتنبه الى لفظ الناس كلما ورد في القرآن الكريم، فان القرآن تارة كان يخاطب الذين امنوا، وتارة كان يخاطب قوما من الذين امنوا، وفي بعض الاوقات تجده يوجه خطابا عاما الى جميع الناس، ويستعمل لفظة الناس حتى ينبه الى عمومية المعنى. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فكل الناس، الأسرة البشرية كلها، قد فطرها الله سبحانه وتعالى على الأصل الواحد الذي هو التوحيد. وحينما تنظر أيها المسلم من خلال هذا المنظور، تستطيع أن تجد من الروابط الكثيرة التي تربط بينك وبين الناس على وجه الأرض، أيا كانت أجناسهم أو أعراقهم أو أديانهم الطارئة. وبعد ذلك تقرؤون في ديننا، يقرر ربنا تبارك وتعالى في هذا الدين تكريم بني الإنسان بكل أجناسهم. وهكذا قال سبحانه وتعالى في كتابه المنير: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسانية في الإنسان مكرمة، وحينما ننظر إلى الإنسان الآخر على أنه قد خلقه الله سبحانه وتعالى إنسانا، وإن هو انحدر عن إنسانيته، فإن وظيفة الدعوة إلى الله بالدرجة الأولى إنما هي وظيفة إعادته إلى إنسانيته. وهكذا يبقى في قلبك معظما مكرما: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هكذا يجعل التكريم مطلقا لجنس الإنسان: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهو النوع الذي كرمه الله وفضله. وهكذا حينما ينبت في قلب الإنسان هذا المعنى، سيجد نفسه إنسانية، وسيجد في قلبه من الروابط الكثيرة بينه وبين عدوه، ليس بينه وبين أخيه وحسب، بل يجد في قلبه من الروابط بينه وبين عدوه، وينظر إلى عدوه على أنه عليل يحتاج إلى تطبيب. ويعبد هذا المعنى حين يذكر المسلم بأن الأصل لذلك الجمع الكبير من البشر إنما هو أصل واحد إنساني، هو آدم عليه الصلاة والسلام، الذي هو الأب الواحد للأسرة الإنسانية. واقرأوا قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس، والخطاب يتوجه إلى الأسرة الإنسانية عامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم رسخ هذا المعنى، ففي خطبته الشهيرة صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف يقول بين اصحابه والخطاب متوجه الى الناس، كل الناس، الى ان يرث الله الارض ومن عليها: يا ايها الناس، الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد، الا لا فضل لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لاحمر على اسود ولا اسود على احمر، الا بالتقوى ابلغت. قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجعل في قلب الانسان من البواعث والدوافع التي تحرك عاطفته وتحرك مفهوم القرابة الذي يشد الانسان الى الانسان. وحينما حمل الله سبحانه وتعالى الامانة لم يحمل الامانة للعرب، ولم يحمل الامانة للعجم، ولم يحمل الامانة للبيض او السود، لكنه حمل الامانة التي بها يكون هذا الانسان خليفة في الارض، حملها لجنس الانسان. فحامل الامانة انما هو جنس الانسان، والاخر الذي لم يدخل في الاسلام انما هو حامل امانة. وينبغي ان تذكره بما حمل من الامانة، ان هو غفل عن ذلك المعنى، غفل عن انه خليفة في الارض، وغفل عن انه حامل الامانة الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فاحتاج إلى الأمانة ليغطي ظلمه وجهله، احتاج إلى الأمانة لأنه عرف أنه من غير هذه الأمانة سيبقى جاهلا وسيبقى ظلوما. ينبغي علينا ونحن الآخرين أن نقول لهم: أنتم أصحاب الأمانة التي حملكم الله سبحانه وتعالى إياها. لا يوجد في ديننا رجال دين، ولا يوجد تمييز، إنما الإنسان هو الإنسان، والله سبحانه وتعالى يحمل جنس الإنسان تلك الأمانة. فإذا خاطبت الكافر قل له: أنت حامل الأمانة وأنت لا تشعر، أنت الخليفة وأنت لا تشعر، فاشعر بما تحمله من الأمانة فأنت مكرم عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا تستطيع أن تخرج الإنسان من ماديته ومن نفسانيته إلى عبوديته لله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله تخصص ينبغي أن يتعلمه المسلمون. الدعوة إلى الله إنما هي بث الحب في قلوب الناس، وربط العبد بربه حتى يقف على أرض العبودية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، متوجها إليه مخلصا فارا من كل ما سواه. هذه هي وظيفة الدعوة. وظيفة الدعوة إلى الله ليست تصفيق كلمات أو عبارات، إنما هي بث حب في قلب ذلك الإنسان حتى يستشعر بمكانته الإنسانية، حتى يشعر بأنه الإنسان الذي خاطبه الله سبحانه، والذي كرمه، والذي حمله الأمانة. وبعد ذلك فإنك تجد أن الإسلام يوحد الخطاب، فهو يخاطب جنس الإنسانية، يخاطب جنس الإنسانية بكل أعراقه، بكل
ما هو فيه من الاختلاف البنيوي،
لكنه مع ذلك يخاطره بخطاب رباني واحد. فلم يقل يا ايها العرب، ولم يقل يا ايها العجم، ولم يقل يا ايها المسلمون، لكنه سبحانه وتعالى خاطبه حين امر ربنا سبحانه وتعالى هذا الانسان بدين الله سبحانه وتعالى، حينما امره ان يتبنى ذلك الدين وحد الخطاب. وقرأوا قوله تعالى على سبيل المثال لا على سبيل الحق، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اقرأوا قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اقرأوا قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اقرأوا قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اقرأوا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اقرأوا قوله تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فاتحدت الأسرة الإنسانية حيث كانت المخاطبة دون تمييز، فكان الأصل واحدة وكان الخطاب الموجه واحدة وكانت الأمانة التي حملها الإنسان واحدة، وكل ذلك إنما هو من مقومات مشروع الوحدة الإنسانية الذي دعا إليه الإسلام. وبعد ذلك فإن الإسلام لا يرضى أن تكون على وجه الأرض حالة منتج ومستهلك حتى يظهر الاستغلال كما هو الحال اليوم دول الشمال ودول الجنوب. الإسلام لا يرضى أن ينقسم العالم إلى منتج ومستهلك، والعالم اليوم يعاني. دول الشمال تمنع دول الجنوب أن تكون منتجة، إنها تريدها مستهلكة. أما الإسلام فإنه دعا إلى التكامل الإنساني، أعطي ما عندك وخذ ما عند الآخر، أنتج ولينتج كل منكما بما يتناسب مع التكامل الإنساني. قرر هذا بنص قرآني أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وما معنى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا؟ يعني ليكون كل فرد على وجه الأرض سببا لمعاصي الآخر، ليكون كل فرد من بني الإنسانية من أبناء الإنسانية أن يكون كل فرد سببا لمعاش الآخر. فلا ينبغي لفرد من النوع الإنساني ألا يكون سببا في وصول إنتاج أو رزق أو سبب معاش إلى الآخر. إنها حالة لا تجد في المبادئ المادية مثلها أبدا، لأن المبادئ المادية تقوم على أساس الاستغلال وتقوم على أساس أن يبقى العالم طبقتين، أن يبقى في العالم الأغنياء الذين لا يسرقون للفقراء إلا كما يسرق للعبيد. وهذا المبدأ مبدأ التكامل الإنساني إنما هو عنصر هام في مفردات هذا المشروع الإنساني العالمي الإسلامي الحضاري. وفي الخطاب
دعا الإنسانية كلها للتعاون من خلال ذلك المفهوم أن يتخذ بعضهم بعضا سخرية.
الدعوة إلى التعاون
إنما هو مفهوم إسلامي يقرره الإسلام ويعبده في نصوصه القرآنية وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وتعاونوا،
مفهوم التعاون الذي به تقوم الإنسانية وتقوم حضارتها ويخرج الإنسان من الفردية.
وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حتى يكون التعاون خيرا حتى مع ذلك الذي لم يدخل في دينك، حتى مع ذلك الذي رفض ان يعلن كلمة التوحيد ورفض ان يقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
يأمرك ان تقدم اليه برا،
اقرأوا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولن يخرجوكم من دياركم ان تبروهم،
ان تبروهم
وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فجعل تعاملك معهم سبب محبته.
ان الله يحب المقسطين،
فان انت كنت بابا ومقسطا كان ذلك سبب محبة الله لك.
يا سبحان الله،
كيف تعامل غير المسلم وتحسن اليه ثم يكون ذلك سبب محبة؟
هل تجد شمولية في غير هذا الاسلام
كهذه الشمولية التي لا طائفية فيها؟ انما حسابه على الله، انه طالما انه لم يكن سبب فتنة
فانت مطالب ان تظهر اسلامك في نفسك وفي معاملتك معه،
لان معاملتك معه هي دعوة.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
فاذا لم يكن سبب فتنة فقد نهاك الله سبحانه وتعالى عن قتاله وامرك ان تحسن اليه.
هكذا تكون الاسرة الانسانية والسلام العالمي.
للسلام الذي يخترعه الماديون، وهو يعني ان لا يبقى للاخر صوت،
ان لا يبقى في العالم الا صوت سلاح يخرس الاخرين. هذا هو مفهوم السلام بمنظور الاخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم
كان يخدمه غلام يهودي،
وحين نقول غلام يهودي
فنحن نفهم ما تعنيه تلك الكلمة، والقرآن يقرر عداوة اليهود.
لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا،
ومع ذلك تجد رسول الله يختار غلاما من اولئك الذين هم اشد الناس عداوة.
لما؟ انه تقرير عملي، انه تطبيق سلوكي
يبين فيه للعالم الى يوم القيامة
من هو المسلم وما محتواه وما مضمونه.
انه فوق الطائفيات. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما كان يخدمه يهودية. حينما مرض ذلك الغلام ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد، ذهب ودار.
يا سبحان الله،
المشكلة هي في سوء الفهم،
المشكلة هي في عدم تقديم الاسلام بحقائقه بصورته التي تمثلت في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في ذلك الجيل الاول اجتمع في المسجد في مكان واحد العربي والعجمي، الابيض والاسود. ففي مسند الامام احمد عن انس بن مالك قال: بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والاسود والابيض
اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله.
فينا العربي والعجمي والاسود والابيض، ولما قال ابو الدرداء مرة لما قال لبلال يا ابن السوداء وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه صلوات الله وسلامه عليه الا ان قال انك امرؤ فيك جاهل. ما هكذا الاسلام. الاسلام لا يفرق بين الاعراق. الاسلام لا يفرق بين الابيض والاسود. فرفعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعهم الى سوية يستطيعون من خلالها ان يكونوا اصحاب مشروع الوحدة الانسانية. وفي النص القرآني تقرؤونه مفهوما صريحا يقرر العدالة التي تطبق على كل الناس دون تمييز. العدالة. لقد كان اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكمون الى رسول الله لانهم عرفوا ان رسول الله انما هو مصدر العدالة ليس مصدر العدالة للمسلمين انما هو مصدر العدالة للعالم. فليفهم العالم ان الاسلام لا يحمل العدالة للمسلمين لكنه يحمل العدالة الى العالم. والنص القرآني صريح ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وما قال واذا حكمتم بين المؤمنين او المسلمين لكنه قال واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. ولما جلس علي امير المؤمنين كرم الله وجهه هو ويهودي امام القاضي فقال القاضي ما تقول يا يهودي وقال لسيدنا علي ما تقول يا ابا الحسن قام سيدنا علي وقال انت لا تصلح للقضاء خاطبته باسمه وقلت يا فلان وكنيتني وقلت يا ابا الحسن انت لا تصلح للقضاء انت لا تملك ميزان العدالة. اسلاما كهذا الاسلام يقدر ان يجعل في الارض عدالة. انه لا يرضى ان يفرق بين مسلم ويهودي بل بين باب مدينة العلم علي صهر رسول الله الذي هو صاحب فتح خيبر الذي نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة علي. ولا فتى في الفتيان كعلي. لا يرضى علي رضي الله عنه في مجلس القضاء الا ان يساوى بينه وبين ذلك اليهودي الذي هو اشد الناس عداوة. يا سبحان الله. انها عدالة الاسلام. عدالة الاسلام التي اعلن من سدتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لتطحق يدها. تلك هي عدالة الاسلام. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. كان الجيل الاول يفهم معنى العدالة. يفهم معنى المساواة. يفهم ان الطبقية يلفظها الاسلام. ولو رجعتم الى حادثة في السيرة حينما ذهب المغيرة بن شعبة كما يخرج ابن جرير رحمه الله عندما ذهب ليقابل رستم قائد الفرس فلما وصل اليه جلس معه على سريره فوثب عليه الفرس فترتروه وانزلوه فتعجب. انه تخرج من مبدأ المساواة من مدرسة العدالة والمساواة ولم يجد غضابة ان يجلس على سرير قائد الفرس معه. لكنه لما رأى
ما فعل الفرس؟ قال وهو يصدر كلمات ينبغي ان يقرأها العالم بتمحض، قال كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولا ارى قوما اسفه منكم، ان معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا الا ان يكون محاربا لصاحبه، فظننت انكم تواسون قومكم كما نتواسى، وكان احسن من الذي صنعتم ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض بدلا من ان تترتروني، لو انكم اخبرتموني ان بعضكم ارباب بعض وان هذا الامر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه، ما كنت بحاجة الى ما فعلتم، كان عليكم ان تخبروني ان بعضكم يعبد بعضا، عند ذلك لا اجلس على سرير قائدكم ولم اتكم ولكن دعوتموني، انتم الذين دعوتمونا وجئنا تلبية لرغبتكم. اليوم يقول المغيرة اليوم علمت ان امركم مضمحل وانكم مغلوبون، يقول المغيرة مخاطبا رستم اليوم علمت ان امركم مضمحل وانكم مغلوبون وان ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. سبحان الله، هذه مفرزات مدرسة المساواة، ملك يقوم على هذه المبادئ لا يستمر. أين من هذا حدث زيارة رسول كسرى لعمر حين جاء ووصل إلى المدينة وقال أين قصر ملككم؟ فقالوا لا قصر لملكنا. أين هو؟ أين يجلس؟ قالوا خرج يستظل في ظل شجرة. فلما ذهب ونظر إليه ولم يجد الحراس ولا الحاشية قال كلمته التي نقشها التاريخ في صفحاته: عدلت فأمنت فنمت، عدلت فأمنت فنمت. العدالة هي سبب الأمن العالمي، وحينما لا توجد العدالة لن يوجد الأمن العالمي ولن ينام أحد في العالم، لا في واشنطن ولا في نيويورك ولا في العراق ولا في بلد من البلاد العالمية، لأن العدالة قد ارتفعت، وإذا ارتفعت العدالة ارتفع الأمن، فلا يمكن أن يحصل أمن طالما أن العدالة ليست موجودة. أما ذلك الجيل الأول فكانوا يخاطبون خليفة المسلمين دون محرج ولا يجدون أي فارق طبقي أو تمييز، هكذا كان الجيل الأول. القرطبي رحمه الله نقل حادثة أختموا بها: حين جاء أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، اكس بنياتي وامهن. يا عمر الخير جزيت الجنة، اكس بنياتي وامهن، وكن لنا من الزمان جنة، اقسم بالله لتفعلن. الاعرابي يخاطب خليفة المسلمين يقول له: يا عمر الخير جزيت الجنة، اكس بنياتي وامهن، وقل لنا من الزمان جنة، اقسم بالله لتفعلن. قال عمر: ان لم افعل يقول ماذا؟ قال: اذا ابا حفص لاذهبن. قال: اذا ذهبت يقول ماذا؟ قال: تكون عن حالي لتسألن يوم تكون الاعطيات هن، وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما جنة. فبكى عمر حتى اخضلت لحيته، ثم قال: يا غلام اعطيه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، والله لا املك غيره. هذا ما انتجه الاسلام،
اللهم ردنا والمسلمين الى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول هذا القول واستغفر الله.